آثار النبوة تقف شاهداً شامخاً على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاماً للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
الحمد لله لا نحصي له نعما سبحانه ما لي.
لعل دعوتهما كانت على بقعة محددة من أرض الأنبياء، وقد تكون في غيرها، لكن قرينة الاسم ومكوناته تشير إلى أن كلا من الياس واليسع عليهما السلام وارسلا إلى موطن واحد يعبد فيه وثن يسمى بعلة. وفي القرآن الكريم لم يرد ذكر اسم هذا الإله المزعوم إلا مقترنا بدعوة الياس عليه السلام، مثلما أصبح اسمه جزءا من اسم المدينة اللبنانية الشهيرة بعلبك. سهل البقاع ظل في التاريخ منطقة عبور مميزة في منطقة شرق المتوسط بين ساحل البحر وبر الشام، وبين شمالي البلاد الشامية وجنوبيها في فلسطين. في أرجائه انتشرت مدن وقرى ما زالت تحتفظ بآثار من عاشوا فيها أو مروا منها، من الفينيقيين إلى اليونان والرومان، وصولا إلى العهد الإسلامي وما يمثله من عمران ينتشر في كل مكان. وهذا السهل اشتهر بوفرة محاصيله الزراعية لامتداد أراضيه وكثرة مياهه وإحاطته بالجبال من الشرق والغرب. مدينة بعلبك، الفينيقية الهوية والنشأة، تقع في قلب هذا السهل، وقد ظلت في مختلف مراحل التاريخ ملتقا للقوافل، ولذلك اشتهرت بأسواقها التجارية التي يتم فيها تبادل السلع، وتوفر للغادين والرائحين كل ما يحتاجون إليه من زاد الطريق والسلع الأخرى. غزاها الإسكندر الأكبر وحول اسمها إلى هليوبوليس أو مدينة الشمس، وعندما غزاها الرومان فيما بعد أقاموا فيها واحدا من أكبر معابدهم، سمي معبد جوبيتر، وجعلوا إلى جانبه معابد وهياكل أخرى تحولت إلى مراكز دفاعية. وعلى الرغم من تعدد أسماء المعابد في هذه الآثار التاريخية، إلا أن اسم الإله الكنعاني بعل ظل حاضرا في معابد هذه المدينة وأصبح جزءا من اسمها، وكان وثنا يعبد في مناطق كثيرة من بلاد الشام وأرض الرافدين. اتخذه الفينيقيون إلها ونقلوه معهم في غزواتهم، وانتقلت عبادته منهم إلى اليونان عندما غزوا بلاد الشام.
هذه المدينة كانت مدينة عبادة هذا الصنم من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك ورد ذكرها في القرآن، وختم الله بقوله سلام على الياسين.
أستعيد ما قاله العلماء والمؤرخون كما فعل مثلا ابن جرير الطبري في تاريخ الطبري، في البداية والنهاية لابن كثير وغير هذه الكتب، تذكر أن بعل منه سميت بعلبكة، ومعروف أن إلياسا عليه السلام كان في بعلبكة أو كان في الشام. فأنا أتخيل منظر بعلبكة وهي مدينة الأحلام القديمة، المناظر الطبيعية الجميلة وما فيها، وأتصور نظرة النبي إلياس إلى الكون على أنه مخلوق، وعلى أن هناك من يبدع من الناس، ولذلك أحسن الخالقين.
ورد اسم هذا الوثن في القرآن الكريم مرة واحدة مقترنا بقصة إلياس عليه السلام، مما يؤكد أنه أرسل إلى قوم يعبدون بعلا، فنهاهم عن ذلك ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وقد ورثه في دعوته نبي الله اليسع.
ولذلك حين يطلع بعض الناس على هذه الآيات إذ قال لقومه ألا تتقون، هذه الجملة قالها نوح وهو أبو النبيين، وقالها كل نبي لقومه كما قال إلياس. إلياس يقول ما يقوله النبيون بشيء من التفصيل، هذا التفصيل موجود. أتدعون بعلا، يعني إلها عندكم يسمى بعلا، وتذرون أحسن الخالقين.
ولكن هل كان إلياس واليسع من أنبياء بني إسرائيل؟ النص القرآني لا يشير إلى ذلك.
اليسع والياس نبيان من أنبياء بني إسرائيل، وقد ورد ذكرهما في القرآن في أكثر من موضع، لا سيما الياس، فقد أخبر الله عز وجل عنه وعن دعوته، وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام انقسمت مملكته في أرض الشام إلى قسمين، أورشليم ويهوذا. حصل نوع من التمرد، نوع من التعدي على حدود الله، حتى يذكر أن أحد ملوكهم كان قد تزوج امرأة يعبد قومها الأوثان، فأذن لها أن تأتي بعبادة قومها في بلدها في يهوذا أحد المملكتين، فجاءت بصنم وهو بعل اسم هذا الصنم، وقيل بعل اسم المرأة نفسها.
وبالإضافة إلى اسم الياس، ورد في القرآن الكريم اسم الياسين، ويقول بعض المفسرين إن هذا الاسم يقصد به الياس وأتباعه.
قال الياسين، فقيل واحد هذا اسم من أسماء الياس، يسمى عليه السلام الياس ويسمى الياسين، هذا رأي. والذي ذكر هذا الرأي قال ومن الأنبياء من له أكثر من اسم، إسرائيل هو يعقوب، وعيسى هو المسيح، ومحمد هو أحمد. جماعة آخرون قالوا سلام على إلياسين، إل يعني أهل، وياسين هو إلياس، أي سلام على أهل إلياس الذين آمنوا به واتبعوه.
سلام على إلياسين، وإلياسين قد يحصل من العرب أن إبدال للنون واللام، كما في اسم إسماعيل، العرب قد يقولون إسماعيل وقد يقولون إسماعيل، وهذا هو في قوله في اسم إلياس فيه إضافة إلياسين كما هو معروف في لغة العرب التي ذكرناها.
وتقول الآيات القرآنية إن قومه كذبوه إلا نفرا من عباد الله المخلصين، ولعل اليسع كان أبرزهم ولذلك ورث دعوة إلياس عليه السلام.
اليسع إلياس، يبقى هم في نفس المكان، يعني إذا كان زمان إلياس هو زمان اليسع. وفي قاعدة جميلة بتريحنا، إن ربنا قال اليسع نبي ورسول، فيش كلام، لأن ربنا ذكره مع المرسلين وقال آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فآتاهم الله الكتاب وآتاهم الله الحكمة وآتاهم الله النبوة، يبقى ده نبي ورسول، أو أقل ما يقال فيه أن الله أوحى إليه. يقول ابن جرير بالحرف الواحد: فلما توفى الله إلياس عليه السلام خلفه اليسع وبقي فيهم ما بقي حتى توفي فيه.
وفضلا عن مدينة بعلبك التاريخية واقتران آثارها بعبادة بعل أو إله الشمس في كثير من الأحيان، فإن اسم إلياس عليه السلام يتكرر كثيرا في المأثورات المسيحية، ويقترن اسمه بمعنى القداسة، ولذلك انتشرت أماكن باسم مار إلياس في أنحاء متفرقة من بلاد الشام. جبال سوريا المطلة على البحر بالقرب من بانياس فيها مكان منسوب إلى إلياس عليه السلام، يقال إنه مر منه أو أقام فيه، وهي منطقة لا تبعد كثيرا عن موطنه في بعلبك. والأمر نفسه ينطبق على موقع آخر في سوريا غير بعيد عن دمشق، في معلولة التي ما زال أهلها يتحدثون باللغة الآرامية القديمة. فهناك مكان ينسب إلى إلياس عليه السلام أو إيليا بلغتهم، وهم يقولون إن نبي الله إلياس لجأ إلى كهف هنا هربا من مطاردة أعدائه.
هذه المغارة اللي التجأ لها النبي إيليا، ولما بيتحاصر طبعا من قبل جنود الملكة إيزابيل بهالمكان حسب ما بيقول التقليد، ربنا بيبعث له بشكل صاعقة تخترق الجبل تفتح الفتحة هون.
ليس تحت يدنا مادة تثبت بجهة القطع وليس بجهة الروايات غير الموثقة أو كذا إلى آخره عند الكفل شيئا، ولا حتى عن معنى الاسم نفسه، ولا اليسع ولا الياس.
ابن جرير وغيره على فكرة من الكتب يقولوا أصابهم القحط بدعاء الياس عليه السلام لما كذبوه، ويعني لم يعد به من المؤمنين، وصعد إلى جبل وجلس يعتكف فيه في غار ويأتيه رزقه، كلام طويل جدا، لكن دعا الله عليهم فاستجاب الله.
يا نبي سلام عليك.
ورغم تعدد الشواهد والأماكن المتصلة بقصة إلياس واليسع في بلاد الشام، إلا أنه لا يوجد مكان محدد تم الاتفاق على أنه مقام أو مرقد أي من هذين النبيين الكريمين عليهما صلوات الله وسلامه. العراق أو بلاد ما بين النهرين كانت مهدا للرسالات الإلهية منذ فجر البشرية، وتضم أرضها كثيرا من مراقد الأنبياء ومقاماتهم.
يا إمام المصلحين.
ومن أشهر المناطق التاريخية في العراق منطقة بابل، وهناك الآن محافظة بهذا الاسم تقع في القسم الأوسط من العراق وتبعد عن العاصمة العراقية بغداد نحو 100 كيلومتر. أرض بابل ذات الأهمية التاريخية الكبيرة، فيها بلدة قديمة تسمى الكفل، تغفو على نهر الفرات وسميت أيضا بئر ملاحة.
كانت مدينة الكفل اللي سميت على اسم نبي الله ذي الكفل، كانت لها اسماء أخرى، كانت اسمها النخيلة في الزمن السابق، وكانت بر ملح.
وحتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين كان في قلب هذه البلدة حي يهودي هجره أصحابه إلى فلسطين بعد أن احتلت وأقيمت على أرضها إسرائيل. في وسط هذه البلدة هناك مشهد معماري غريب، مئذنة عادية على الطراز السلجوقي تآكلت بعض جوانبها، وبالقرب منها قبة مخروطية الشكل غير مألوفة كثيرا في العمارة الإسلامية. المئذنة تعلو مسجدا مهجورا يسمى مسجد النخيلة، يقال إنه أقيم في الموضع الذي صلى فيه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند توجهه إلى قتال الخوارج في صفين.
ويقع المسجد على الطريق الواصل بين الحلة والكوفة في الضفة الشرقية من نهر الفرات.
لكن علامات الاستفهام تظل قائمة عندما نرى كتابات باللغة العبرية وبقايا زخارف فوق الأقواس الداخلية.
هاجر اليهود إلى فلسطين بعد اغتصابها، هاجر يهود الكفلة إليها، وبقي المسجد بتولية إحدى أسر الكفل.
الله يا خلوق ما يشاء ويختار.
والمكان الآن ما زال مهجورا رغم تنوع منشآته، ولا يحرك ساكنه سوى بعض الأسواق المحيطة بهذه الأطلال المتآكلة. واسم النبي ذي الكفل ورد في القرآن الكريم في سياق الحديث عن الأنبياء السابقين، ووصف بأنه من الصابرين والأخيار.
والعبد مال في الأمور خير الله.
فإيراد اسم ذي الكفل عليه السلام من جملة الأنبياء يجعلنا نعترف بنبوته، وهذا واجب علينا، وأيضا الإيمان بنبي يقتضي الإيمان بجميع الأنبياء والرسل.
طبعا سياق الآيات التي يعني إذا قرأها المسلم يشعر بأنه نبي من الأنبياء، لأن الله عز وجل أورده في عداد الأنبياء، والقول بأنه يعني أحد الصالحين ورد في بعض الآثار أيضا عن الصحابة أنه صالح من الصالحين.
وهناك تفاصيل كثيرة اختلفت بشأنها الروايات عن نسب هذا النبي وعصره وأين عاش ولمن أرسل.
ذو الكفل عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، كثرت الإسرائيليات حوله، الأخبار الواردة عنه عن بني إسرائيل، ومنها أنه أذنب فأصبح فوجد بعد أن تاب إلى الله استغفار الذنب على بابه، ومنها أنه ابن لأيوب عليه السلام، وهذا ليس بصحيح.
الله يا خلوق ما يشاء ويختار.
كل ما يهمنا أن اسم هذا النبي ورد في القرآن الكريم بين الأنبياء الآخرين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وأنه عاش في أرض الأنبياء وأرسل إلى أقوام فيها ومات عليها. شواهده التاريخية سواء هنا في العراق أو في أماكن أخرى هي شواهد على النبوات وعلى الرسالة التي جاء بها الأنبياء جميعا، وهي توحيد الله وعبادته.
والعبد مال في الأمور خير الله.